بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ماذا حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نواصل القراءة تحت عنوان الأحاديث التي تنفي الأمية، وهل هي صحيحة؟ فهذه الأحاديث التي مرت بنا غير موجودة في الصحاح الستة، وأصلها غير معلوم ولا معروف، ومثلها حديث منكر جاء بصيغة الحكواتية. قال الراوي: يا ابن رسول الله، لم تسمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا، عليهم لعنة الله، أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي أرسل في الأميين الآية، فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب، وسمي الأمي لأنه كان من أهل مكة. هذه الأحاديث لا أصل لها وغير موجودة في الصحاح كما ذكرنا، مما يؤكد أنها موضوعة أو ضعيفة. وقد ذكرها صاحب كتاب مكاتيب الرسول علي بن الحسين ابن علي الأحمدي، وجاءت في كتاب الدكتور جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دون توثيق. وقد علق عليها بأن المعروف المشهور عنه صلى الله عليه وسلم والصحيح في هذا الباب أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذان المذكوران ليسا من علماء الحديث. ومع ذلك فليس فيها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان متعلما، إلا حديث قال الراوي الذي جاء في العلل. قلت: وليس يحسن أن ندع الصحاح لنركض خلف العلل، والحديث يعارض آيات الله الصريحة التي أقرت بأمية الرسول عليه الصلاة والسلام كما أقرتها الصحاح، وقد جاء فيها ما يبطل حديث قال الراوي وينسفه نسفا. جاء في جامع الأصول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وفي رواية حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. وهكذا بصريح وفصيح العبارة لمن يعلم محل ما النافية بالعربية، ولمن وقف عند تكرار ما أنا بقارئ ثلاث مرات. وأما الجواب عن حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي ينسبه إليه، فنصدره بسؤال عما يمنع معرفة الحروف وعددها: أليست تشكل في مجموعها أصوات المفردات اللغوية؟ وأليس صوت الحرف دالا عليه؟ وإن من عربي إلا ويعرف صوت الحرف، فكيف بسيد البلغاء والفصحاء عليه الصلاة والسلام؟ وكرد علمي أكثر ومقنع تماما، لا بد من السير وراء الحديث. والحديث أخذه بعض المغرضين عن كتاب الدكتور جواد علي المذكور، اجتزأه وأخذ ما أراد أن يبني عليه حكما بطريقة بعيدة عن العلمية والموضوعية، دون أن يكمله، ودون أن يذكر بقيته التي تنسف أوله وتشير إلى عدم صحته، وهي: ومن لم يعد لام ألف فهو بريء مني وأنا بريء منه، ومن لا يؤمن بالحروف وهي 29 حرفا لا يخرج من النار أبدا. وبعده تعليق جاء فيه: وبعد، فهل تتقبل بحديث من هذا النوع وكل ما فيه يطعن في صحته؟ ومن جهة أخرى، فإن اللغويين كانوا اختلفوا في عدد حروف العربية، فبعضهم اعتبرها 28 ولم يعتبر الهمزة، ولو جاء حديث صحيح في عدد حروف العربية لاعتبرها النحاة واللغويون وقفا ولم اختلفوا في عددها. من هنا نشتم رائحة الوضع في الحديث، وأنه على ما يظهر من وضع أصحاب الرأي الأول وضعوه ليسندوا رأيهم في عدد حروف العربية. نخلص من هذه الأحاديث بعد أن تبين عدم صحتها إلى الحديث عن مشكلة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب رسول الله التي حملناها على باب بنى الأمير المدينة، هناك أحاديث كثيرة فيها ذكر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشعبي عن عامر بن شهر قال: أسلم عل ذو خيوان، فقيل لعل: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على من قبلك ومالك. وكانت له قرية بها رقيق، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو إلى الإسلام فأسلمنا، ولي أرض رقيق فاكتب لي كتابا. فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لعل ذي خيوان. إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب له مالك بن سعيد، قال عبد الله: وهم، والصواب خالد، أي كتب له خالد بن سعيد بدلا من قوله وكتب له مالك بن سعيد. نلاحظ هنا ما جاء في الحديث: فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذيل الحديث: وكتب له مالك بن سعيد أو خالد. ومثل هذا كثير تجده في الطبقات الكبرى لابن سعد في المجلد الأول منه، وقد أحصيت أكثر من 35 رسالة أسفل منها وكتب له فلان. والشاهد في هذه الأحاديث كلها أنها كما ورد تحمل على بنى الأمير المدينة. وهناك حديث آخر مفاده أن جميل بن ردام العذري أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الرمداء. روى عمرو بن حزام قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميل بن ردام العذري: هذا ما أعطى محمد رسول الله جميل بن ردام الرمداء لا يحاقه فيه أحد. وكتب علي بن أبي طالب. ونلاحظ هنا ما لاحظناه في الحديث السابق: وكتب علي بن أبي طالب، يعني اسم الكاتب. وهناك حديث آخر روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لحصين بن نضلة الأسيدي كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لحصين بن نضلة الأسدي، أن له سرمدا وعنيفا لا يحاقه فيها أحد. وكتب المغيرة. وآخر ما نختم به هذا القسم حديث ابن ماكولا، فقد ذكر ابن ماكولا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فأسلمنا، وسألناه أن يكتب لنا كتابا فيه شروط، فقال: اكتبوا ما بدا لكم ثم أتوني به. فسألناه في كتابه أن يحل لنا الربا، فأبى علي رضي الله عنه أن يكتب لنا، فسألناه خالد بن سعيد بن العاص، فقال له علي: أتدري ما تكتب؟ قال: أكتب ما قالوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأمره. فذهبنا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للقارئ: اقرأ. فلما انتهى إلى الربا قال: ضع يدي عليها في الكتاب، فوضع يده، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم محاها، وألقيت علينا السكينة فما راجعناه. فلما بلغ الزنا وضع يده عليها وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، الآية. ثم محاه وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. وهكذا يكون قد تبين لنا في اللغة وفي الحديث بعد القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب بلا ريبة ولا أدنى شك، وبالدليل القاطع والبرهان الساطع المتمثل بالأدلة العلمية والعقلية والنقلية. ولهذا حكمة يريدها الله عز وجل، وغاية يهدف إليها سبحانه وتعالى. وقد ثبت بالتواتر الذي ينال درجة القطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، بمعنى أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وقد صرف عنها، وأن هذا كان لإرادة الله عز وجل أولا، ولأسباب اجتماعية محلية وضعية ثانيا. وقد كانت أميته صلى الله عليه وسلم دليل إعجاز عظيم، لأنه وهو أمي أتى بأمر تعجز عنه البشرية، ولا أقول أتى بالقرآن، فالقرآن من تنزيل رب محمد على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القرآن كان معجزا ومدلا على أن محمدا لا يستطيع مهما أوتي من قوة العلم ومن قدرة الكتابة أو القراءة أن يأتي بالقرآن من عند نفسه، فكيف وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ فتبين بهذا مصدره السماوي الجليل، فكان يتلوه على الناس ويعاود تلاوته عليهم لا يتغير منه حرف ولا تختلف فيه كلمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولمن أراد أن يعرف كتاب الوحي الذين كتبوا القرآن وكتبوا للرسول صلى الله عليه وسلم كتبه ومعاهداته وكل ما أمر به، عليه أن يعود إلى المجلد الأول من الطبقات الكبرى لابن سعد، فيجد أسماء من كتبوا للرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وفي الطبري أيضا ثبت لبعض من كتب للرسول صلى الله عليه وسلم، نذيله فيما يلي: ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يكتب له أحيانا، وأحيانا علي بن أبي طالب، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، والعلاء الحضرمي. قيل: أول من كتب له أبي بن كعب، وكان إذا غاب أبي كتب له زيد بن ثابت، وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم ارتد عن الإسلام، ثم راجع الإسلام يوم فتح مكة، وكتب له معاوية بن أبي سفيان وحنظلة الأسيدي، وغيرهم كذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب حرفا واحدا لعدم معرفته بالقراءة والكتابة. وإلى جانب هذا فقد كان فصيحا بليغا موجزا في عبارته، معجزا في مجازاته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويلكم آمنوا بالنبي أنه أمي. قال العلامة الألوسي بعد تفسيره لهذه الآية ما نصه: واختلف في أنه صلى الله عليه وسلم أكان بعد النبوة يقرأ أو يكتب أم لا، فقيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسن الكتابة، واختاره البغوي في التهذيب وقال إنه الأصح، وادعى بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها، وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام وظهر أمر الارتياب، أي لم يعد له من قيمة، تعرف الكتابة حينئذ. ثم قال الألوسي: ويشهد للكتابة أحاديث في صحيح البخاري وغيره كما ورد في صلح الحديبية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة وليس يحسن أن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد البروي، وأبو الفتح النيسابوري، وأبو الوليد الباجي من المغاربة، وحكاه عن السناني، وصنف فيه كتابا وسبقه إليه ابن منية. ولما قال أبو الوليد ذلك طعن فيه ورمي بالزندقة وسب على المنابر، ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاه، وكتب به إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه. ومعرفة الكتابة بعد أميته صلى الله عليه وسلم لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم. وقد رد بعض الأجلة كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر بالكتابة، كما يقال كتب السلطان بكذا لفلان، وتقديم قوله تعالى من قبله على قوله سبحانه وتعالى ولا تخطه كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلقا. وكون القيد المتوسط راجعا لما بعده غير مضطرد، وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وبعده، فقال: يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا على التلاوة والخط بعد إنزال الكتاب، ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة. وأنت تعلم أنه لو سلم ما ذكره من الرجوع لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم، والظان ممن لا يقول بحجيته. ثم قال الألوسي في تفنيد هذه الردود ما نصه: ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس نصا في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك باعتبار أنه بعث، وهو وأكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون، فلا يضر عدم بقاء وصف الآية في الأكثر بعد. وسمي العرب بالأمة الأمية، وسجل القرآن هذه السمة فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد شذ عن هذا أفراد قلائل في قريش تعلموا الكتابة قبل الإسلام، وتكاد تتفق كلمة على أن قريشا أخذت الخط عن طريق حرب بن أمية بن عبد شمس، واختلفوا في من أخذ عنه حرب. وليس هذا مجالا لبحث هذا الموضوع على كل حال، ولما كان الناس أميين فقد أعلن القرآن رفع شأن الكتابة في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي سورة نون نون والقلم وما يسطرون، حيث يحلف الله عز وجل بالقلم وما يسطرون. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن القراءة والكتابة عديلان للحرية، وهذا منتهى ما تصل إليه الهمم في تحرير شعب أمي من رق الأمية. فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ممن أسروا في بدر من المشركين أن يعلم الواحد منهم 10 من أصحابه الكتابة والخط. ولكن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يكتب، أم أنه كان أميا؟ هناك اتفاق وإجماع كامل على أنه حين نزل عليه الوحي كان أميا عليه الصلاة والسلام، ثم صار بعد ذلك يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها. قال بهذا عدد ضئيل جدا من علماء المسلمين. وخير من لخص القضية على حد علمنا هو الزرقاني في مناهل العرفان، يقول: لقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القراءة والكتابة في آخر أمره بعد أن قامت حجته وعلت كلمته، وعجز العرب في مقام التحدي حتى أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الذي جاء به. وكأن الحكمة في ذلك هي الإشارة إلى شرف الخط والكتابة، وأن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره إنما كانت حالا وقتية اقتضاها إقامة الدليل والإعجاز واضحا على صدق محمد في نبوته ورسالته، وأنه مبعوث الحق إلى خليقته. لو كان وقتئذ كاتبا قارئا وهم أميون لراجت شبهتهم في أن ما جاء به نتيجة اطلاع ودرس وأثر نظر في الكتب وبحث. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأما ما ذكره من تأويل كتب بأمر المكاتبة فخلاف الظاهر. وفي شرح صحيح مسلم للنووي عليه الرحمة نقلا عن القاضي عياض أن قوله في الرواية التي ذكرناها ولا يحسن أن يكتب فكتب كالنص في أنه عليه الصلاة والسلام كتب بنفسه، فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه. ثم قال: وقد طال الكلام كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا، فالله تعالى أعلم. وأقول الزرقاني إن التشنيع ليس من دأب العلماء ولا من أدب الباحثين، والمسألة التي نحن بصددها مسألة نظرية، والحكم في أمثالها يجب أن يكون لما رجح من الأدلة لا للهوى والشهوة. ونحن إذا استعرضنا حجج هؤلاء وهؤلاء نلاحظ أن أدلة أميته صلى الله عليه وسلم قطعية يقينية، وأن أدلة كونه كتب وخط بيمينه ظنية غير يقينية، ولم يدعي أحد أنها قطعية يقينية. ثم إن التعارض ظاهر فيما بين هذه وتلك، غير أنه تعارض ظاهري يمكن دفعه بأن نحمل أدلة الأمية على أولى حالاته صلى الله عليه وسلم، وأن نحمل أدلة كتابته على أخريات حالاته، وذلك جمعا بين الأدلة. ولا ريب أن الجمع بينها أهدى سبيلا من إعمال البعض وإهمال البعض، ما دام في كل منها قوة الاستدلال، وما دام الجمع ممكنا على أي حال. أما لو لم يمكن الجمع فلا مشاحة حينئذ في قبول القطعي ورد الظني، لأن الأول أقوى من الثاني وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الميزان الصحيح لدفع التعارض والترجيح، فاحكم به عند الاختلاف والاشتباه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما كنا لنعود إلى الموضوع مرة أخرى، ولكن مقابلة عاجلة جمعتني بأحد الدكاترة المشككين في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجاذبنا أطراف الحديث حول كتابه معجم ما كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى كتيبنا هذا وقال ممازحا: أنا ضدك، أنت تجزم بأمية الرسول وأنا أقول بأنه تعلم. قلت: لعلك تذهب إلى مقالة أبي الوليد الباجي في هذه المسألة. قال: وأكثر من قول، إنها مخطوطة حصلت عليها وهي عندي وسأنشرها قريبا. ونحن نمتثل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أفلا يتدبر طلبة العلم ما جاء في القرآن؟ ألا يتدبرون ما جاء في هذه المسألة؟ ألا وإنهم إن طلبوا العلم للعمل فإنهم سيجيبون داعي الله. أولم يروا أن الباجي الذي يقومون به لم يسلم من الذين ردوا عليه وهو يمسك بحجة يتيمة؟ أم أنه طلب العلم للفخر والاختيال والعجب؟ فإنه إن كان ذلك كذلك فإنهم والله انصرفوا إلى ما يهلك. إنهم يقولون ما يقوله المتربصون بهذا الدين وبنبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا سمعنا فتأثرنا وسكتنا، ثم عدنا إلى المخطوطات ونقول لهم: والمطبوعات ذكرت ما وجدتموه في المخطوطات، فسمعنا عن كتاب مصدق لما ركز في أنفسنا، ألا وإنه لا يهدي إلى الحق ولا يصل بأمتكم إلى طريق مستقيم. وحين يذهب أحد باحثي أمتنا الكبار إلى هذا فإنه لا يدخل في حديقة التسلق، لا شك في ذلك، لكنه يدخل حديقة العجب والتفرد، وهذه ذات شوك وحنظل، وهي اللقطة النادرة للوقفة الفريدة، أو كما يسميها المهتمون بالتصوير البوز. وقد سبق طه حسين إلى هذه الحديقة وأخذ من وقت المسلمين والعرب والمهتمين 50 سنة وتزيد، وجلس في مؤتمر الأدباء في مصر يتراجع في كل كلمة ألقاها عن أقواله، وسعى إلى الخروج من بنائه الذي بناه بنفسه، وعلى حد شهادة الدكتور بدوي طبانة الذي حدثنا بهذا، والذي قال في حينها: هدم طه نفسه. ويأتي الدكتور طه حسين إلى الرياض ويعترف في حديث تلفزيوني مسجل ومحفوظ بالأرشيف الخاص بالتلفزيون السعودي بأنه قد تراجع عن آرائه وأفكاره التي أقامت الدنيا ولم تقعدها. ولكن هل يغفر المسلمون لطه حسين ولأمثاله مثل هذا التلاعب بتراث الأمة وبعقلية شبابها المعاصرين؟ لماذا كل هذا؟ لماذا وقد كان الرجل عالما بأقوال الأقدمين في بعض ذلك الشعر، ولكنه داس بقدمه على تعبيرهم وراح يقحم، ثم عاد بعد عشرات السنين يرتد عما قاله؟ وهذا ليس رأيي على كل حال، وأنا محدثك عمن بلغ أشده في هذا العلم واستوى حين آتاه الله الحكمة والعلم وجزاه جزاء المحسنين. أقول أحدثك عن أستاذنا الجليل الدكتور شوقي ضيف، وعن حديثه حول هذه المسألة في ندوة الأستاذ الأديب عبد العزيز الرفاعي، فقد سألت الدكتور ضيف عن هذا الموضوع، وتحدث الرجل عن كتاب أستاذه الدكتور طه حسين حديث الأربعاء، واعتبر ما جاء فيه تراجعا عن أفكاره الأولى. أقول المهم في الموضوع أنه تراجع، ولكن السؤال يلح علينا مرة أخرى، وما فائدة التراجع ما دام المتمكنون يعلمون أنه مخطئ في مذهبه منذ بداية طريقه؟ وما فائدة التراجع ما دام كثير جدا من الشباب في ذلك الوقت وحتى الآن يركنون إلى الآراء التي تنصل منها قائلها؟
من فضلك تابع بقية المادة.